مودة هترجع لمتنا.
نهر الكلام ترقرقا من شهده القلب استقى وإلى السماء قد ارتقى فاهنأ بهذا الملتقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الملتقى. يمكن الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة بإذن الله سبق الكلام فيه من كثير من الدعاء والعلماء، لأن على هذا الموضوع تحديدا تبنى الحياة، تبنى علاقتنا بالله عز وجل وعلاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حمل إلينا هذا النور، وعلاقة المسلمين بعضهم ببعض، علاقة الزوج بزوجته، الأب بأبنائه، الأم بأبنائها، الناس مع جيرانها في الشوارع. قصة القلب، لماذا يعني يكون القلب جامدا قاسيا، وكيف يكون القلب حيا نابضا بالإيمان وبالتالي بالإنسانية والرحمة والمحبة وكل المعاني الجميلة. القصة مش قصة وعظ يا جماعة، قصة ان احنا اصبحنا في زمن رأينا مظاهر قسوة القلوب تنتشر يوما وراء يوم. وليه هي قصة قلب؟ لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. النوادر والفواكه والكلام الجميل بسيبها لضيوفي. ضيفي ما قابلتوش من حوالي 17 سنة، ما عدناش تحت كاميرا للأسف الشديد، لكن لأن الله يقلب الليل والنهار ويجمع الأحباب على ما يحب ويرضى بإذن الله، فألتقي اليوم بسيدي وشيخي وحبيبي وصديقي العالم الجليل فضيلة الشيخ ماجد البدراوي من علماء الأزهر الشريف. مرحبا يا سيد.
مرحبا فضيلة الشيخ،
أهلا وسهلا.
أسأل الله يجزيك أدبا
الله يك...
وتواضعا ورفعة.
ربنا يسعدك.
وما أتينا إلا متعلمين.
العفو يا سيد.
الجلوس بين يديك يعني يقرب العبد من ربه،
أعزك الله ورفع قدرك،
والنظر إلى وجوه أمثالك
الله يسعدك
يرقق القلب. فضل الشيخ مصطفى
الله يسعدك ويرضى عنك فضل الشيخ. زي ما قلت كده في المقدمة سيدنا، شغلكم كلكم الدعاء والعلماء على إصلاح القلب. قصة القلب في القرآن الكريم، في اهتمامات الإسلام، ما هو أو ما هي مكانة القلب في دين الله عز وجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باختصار شديد يا فضل الشيخ، القلب هو محور ارتكاز الدين كله. على القلب يقوم أركان الدين وجوانب الدين ومحاور الدين، تقوم على القلب، لأن القلب كما أسلفت حضرتك و ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب يا مولانا اللي بيؤلم، إن الإنسان بمجرد ما بيحس بأي مرض جلدي يسعى إلى الطبيب، ألم في العظام، أي ألم في الجسد، هذا أمر حسن ودعانا إليه ديننا أن يطلب الإنسان الدواء اللي يصرف عن بدنه الداء. لكن من منا فضل الشيخ أحس بقصور في قلبه وقسوة في قلبه وذهب إلى سيدنا العلماء ليطلب دواء قلبه الذي عليه نجاته أو هلكته يوم القيامة؟
طب الجزئية دي تحديدا هتخليني أروح لملمح مهم جدا، وحضرتك يعني جعلك الله فضلت الشيخ من مفاتيح الخير دائما. كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. هذا عصر كان فيه الناس إذا شعرت بمرض القلب أو بشيء من القسوة سألت العلماء كالإمام ابن القيم أو ابن تيمية، فيؤلف الإمام كتاب للأمة بعد ذلك. ولنا قصة الكتاب ده لأنه في موضوعنا الحقيقة.
ما هو الكتاب وما قصته؟ قصة الكتاب أن رجلا ذهب إلى الإمام ابن القيم رحمه الله وسأله سؤالا، على هذا السؤال أجاب الإمام بكتاب، هذا الكتاب اسمه الجواب الكافي لمسألة عن دواء الشافي، او كتاب الداء والدواء، كلاهما لمسمى واحد.
نعم.
ما هو السؤال يا ترى؟ السؤال هو: ما تقول سالة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية؟ البلية هذه متعلقة بالقلب، وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دينه ودنياه، وهو يجتهد في دفعها بكل سبيل فما يزال إلا توقدا. أفتونا مأجورين، فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وبدأ الإمام ابن القيم يسرد الكتاب، وأنا يا فضل الشيخ أنصح بهذا الكتاب كل أخ مسلم وكل شاب مسلم وكل فتاة مسلمة، لأن قراءة هذا الكتاب ومعايشة هذا الكتاب بما فيه من المعاني، لأن الإمام ذكر الأدواء وذكر من بعدها أسباب الشفاء. فهذا الكتاب لا يستغني عنه مسلم، ينبغي أن يقرأه كل مسلم، رجل كان أو امرأة، شاب كان أو فتاة. يبقى زي ما حضرتك قلت أن الواحد مجرد ما يستشعر غياب القلب أو قسوة القلب يلجأ إلى العلماء. الإمام ابن الجوزي رحمه الله قال كلاما في غاية النفاسة، قال: إذا حضر قلبك فنسيم الريح يذكرك، يذكرك بالملك جل وتعالى.
الله أكبر.
وإن غاب قلبك فمئة ألف نبي لا يوصلون إليه تذكرة.
لا إله إلا الله.
ثم قال الإمام،
قلت لنا الجملة دي ونكمل.
نعم. الإمام ابن الجوزي وهو إمام يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في باب علم ودولة القلوب.
الله.
ابن الجوزي يقول: إذا حضر قلبك، بمجرد حضور القلب يا مولانا، يعني مجرد التذكير بالله، حتى لو تسبيح لو تهليل لو تعميل لو تكبير، مجرد ما يسمع لفظة القلب يستيقظ وينتعش وينتفش ويحيى القلب.
يعني مش محتاج كثير موعظة،
لا،
هو جاهز لنسيم الهواء.
أحسنت.
يذكره بالله. شوف.
نعم.
التشبيه الجميل.
إذا حضر قلبك فنسيم الريح يذكرك، وإن غاب قلبك فمئة ألف نبي لا يوصلون إليه تذكرة. ثم ذكر الإمام وقال: تالله، أي والله، تالله لقد المعنى، المعنى، انظر إلى هذا الجناس الرائع، المعنى أي أوضحنا وأظهرنا وأبنا وكشفنا، تالله لقد المعنى، المعنى
صار المعنى لامعا يعني.
نعم. وما ألزمنا الزمنة،
يا
هذا
سيدي
الكلام
يا سيدي.
ما ألزمنا به أصحاب القلوب التي مرضت مرضا مزمنا حتى غابت واختفت عن المشهد، هذا الكلام نذكر به أصحاب القلوب الحية التي سرعان ما تستجيب لأول وهلة، لكن أصحاب القلوب التي غابت واندثرت واختفت ما ألزمنا بهم، ما ألزمناهم بكلامنا. انظر إلى كلام العلماء يا سيدة، وهم يعني يدندنون على قضية القلوب. سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا سلام، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر يضيء إذ علته سحابة سحابة فانطمس نوره، انطفأ غاب النور. القمر هو هو في مكانه، لكن
السحابة
نور غطت، السحابة هي التي حجبت نور القمر، فإذا انجلت عنه أضاء. هكذا القلوب، السحابة هنا سحابة المعاصي والذنوب، فالذي يستغرق ويقيم ويعكف على الذنوب والمعاصي يتعرض لهذه السحابة، والسحابة تحول بينه وبين نور الوحي.
بشكل أخص يا سيدنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الباب.
نعم.
إذا أذنب العبد ذنبا،
نعم،
نكتت في قلبي
سوداء.
علاقة الذنوب الأفعال والمعاصي بأنواعها،
نعم،
بالقلب مباشرة.
أحسنت يا مولانا. هو حضرتك كما ذكرت فضلتك أن العبد في حديث سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. وفي فرق بين النكتة والنقطة، النقطة بيكون الأثر بتاعها السطحي، لكن النكتة بتعم تحدث حالة من الإغورار في جسم القلب، يعني بتدخل جوه القلب، القلب بيضغط تحتها. فهذه النكتة إذا تاب واستغفر صقل القلب، عادت كما كانت. يعني حضرتك تخيل مثلا لما بتجيب عجين وتحط صباعك على العجين كده، شوف ماذا يحدث الإصبع في العجين، بيغور. إذا تاب العبد واستغفر وتاب إلى الله تبارك وتعالى وصدق، يعود القلب إلى حالته وصحته وسلامته. وإذا استمر العبد في غيبته يتتابع عليه الذنب بعد الذنب حتى يعلو القلب طبقة بتسمى بطبقة الران. ثم قرأ الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
اللي هو دي مرحلة الطبع، والعياذ بالله.
أي نعم.
وقالوا قلوبنا غلف.
نعم.
بل طبع الله عليها.
بالضبط. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع متتاليات تهاونا طبع الله على قلبه، ثم لا يكونن من الغافلين. خلاص الطبع بقى
ده، احنا حضرتك دخلتنا فيما يؤدي الى اغلاق القلب تماما.
نعم.
اللي هو من هذه اسباب كثيرة.
نعم.
لكن ما سقته فضيلتك ترك الجمعة تكاسلا، صلاة الجمعة تكاسلا، ثلاث جمع متواصلات،
هذه
نذير ان يغلق القلب.
الطبع على القلب يا فضيل الشيخ، وبعد كده التذكرة لا تؤثر في القلب. يعني صاحب القلب هذا اذا طبع على قلبه هذا الا ان يشاء ربي شيئا. يعني بعد كده تقرا عليه القران ما يتاثرش مع القران، تذكره بالله تبارك وتعالى ما يتاثرش ولا يتفاعل مع الذكر. الاحداث تقع امامه، اقل حدث ربما انه كان قبل ان يتورط في هذه الكبيره كان القلب يتفاعل مع احداث ومع مواقف مع ايات مع الذكر، وكان يبكي والعين تترجم عن القلب. فإن من علامات قسوة القلب وأبرز هذه العلامات أن تقحط العين وأن تبخل العين عن البكاء من خشية الله رب العالمين. لذلك أنا أقول أيا كان حال العبد، كلنا أصحاب ذنوب وأصحاب معاصي، إذا تأثر العبد بآية أو مع حديث أو مع تذكرة فبكت عينه، هذا الأمر دليل على أن القلب لم يزل حيا. نعم،
علامة طيبة.
نعم.
خصوصا أن هذه الملحوظة تحديدا، يعني بكاء العين إذا كان من ورائها سبب إيماني، لأن دوافع البكاء كثيرة.
نعم.
إذا كان من ورائها سبب إيماني وحال من أحوال التقوى، يصل بها العبد بفضل الله تبارك وتعالى أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عين، خاليا ففاضت عين.
نعم.
ده حال واستحضار كامل وبكاء بلا رياء.
وهذا ما أردته. أنا هذا ما أردته، أنا لا أقصد مثلا رجل تعرض لظلم فبكى. لا، ده هذا أمر آخر يخص في حياته، أنا بتكلم على ما يخصه في علاقته بربه تبارك وتعالى. لذلك أنا أسأل وأقول أيها المشاهد، أيتها المشاهدة، سل نفسك وسل نفسك، ما هي آخر مرة بكيت فيها تفاعلا وتأثرا مع القرآن، سواء كنت قارئا للقرآن أو مستمعا إلى القرآن أو موقف من مواقف الوعظ وتفاعلت وتأثرت وبكيت؟
هذا التفاعل لا يأتي إلا من حياة القلب،
لا شك،
من حضور القلب.
نعم.
الأسباب المعينة على أن يكون القلب حاضر يا سيدنا، ولو بشكل كده نقاط سريعة.
والله يا مولانا الشيخ، أن يكون العبد دائما مراقبة لله رب العالمين، أن يكون العبد قائما لله تبارك وتعالى بالأمر والنهي. وليس شرطا أن يتورط العبد في معصية من المعاصي أو يقيم على ذنب من الذنوب. فسيدنا الحبيب نبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا.
سبحان الله.
إن المؤمن خلق مفتنا إذا ذكر ذكر، إذا ذكر ذكر، وهذا هو الفارق. لأن هناك من يقيم على المعصية ولا يتأثر،
وهناك من يقيم على المعصية، وربما أنك لو ذكرته تذكر هو
رغم
يقيم على المعصية،
اقترافه واقترابه من المعصية،
نعم،
لكنه غير راض عن نفسه.
هو
عشان نبين حال هذا
تمام.
الشخص، لأن بعض الشباب أو بعض الناس ممكن يأخذ طالما بيتوب على طول يعني بعد كل ذنب وخلاص يبقى هو
لا 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 لم نقصد
من أهل الصلاح.
لم نقصد هذا، هو ربما أنه ابتلي، هو مبتلى، ولو سألته لا طلب منك أن تدعو الله تعالى له العافية وتسأل الله تعالى له العافية، هو الآن في حال ابتلاء ويتمنى أن يخرج مما هو فيه.
أنا هقول لفضلتك، اسمح لي سيدنا، وشيء يذكر، رجل جاءني يوما في وقت قريب من بسطاء الناس بعد صلاة الجمعة يشكو من ذنب معين. اسمح لي أخذ فاصل ونشوق الناس شوية، لأن حكاية مهمة قد نقع فيها جميعا إلا ما رحم الله. فاصل سريع ونرجع لسيدنا الشيخ ماجد البدراوي، هتسمعوا كلام زي العسل.
إلى السماء قد ارتقى، فاهنأ بهذا الملتقى. إلى السماء قد ارتقى، فاهنأ بهذا الملتقى.
رجعنا لحضراتكم في الملتقى مع سيدنا فضيلة الشيخ ماجد البدراوي، أحد علماء الأزهر الشريف والدعاء إلى الله، تاريخ كبير من الدعوة والبركة والتربية. مرحبا يا سيدي.
مرحبا يا شيخ.
كنت بقول لفضلتك قبل إذا حضرتك ذكرتنا باللي بيقترف الذنب ويعني يسارع إلى التوبة، بيبان اللي يعني بيتلكك يعني عشان يذنب ويقول أنا توبت، بين يعني اللي وصفه العلماء رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عجبا واستكبارا. فجاي يقول لي بعد صلاة الجمعة على جنب كده، من الشيخ أنا عايز أقول لك حاجة، تعباني قوي، أنا مبتلى بحاجة، بصلي وصوم كله بس مبتلى بعدم غض البصر، فأنا بدعي ربنا كتير، والله راجل بسيط جدا شاب يعني، بدع ربنا ان يعميني عشان مش عايز اعصى، ويبكي
يستير.
فخطفني الحقيقه،
نعم،
يعني حد يدعي على نفسه بهذا الدعاء الا انه بيشكو انه مش ضعيف، بيشكو
نعم.
ضعيف،
نعم.
ده يدخل في انهي بند يا سيد الحاله اللي انا ذكرتها دي؟
والله هذا يعني حبيب الرحمن،
الله،
وهذا قريب من الله تبارك وتعالى،
رغم اللي هو بيحكي.
نعم نعم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
الله،
قريب من ربنا.
هو ليه ربنا سبحانه وتعالى قال يغفر له الله، لم يقل غفر الله له، إنما يجد الله.
الله الله،
يجد الله غفورا رحيما،
لأنه كان تايه.
الله،
هو كان تايه وكان بيدور،
وجدت ربي،
وجدت ربي.
الله أكبر.
يجد الله غفورا رحيما، خلاص هو ما هو هو بيتخبط،
كأني دي طمأنة للعبد.
لا شك
أنا موجود،
لا شك،
تعال لي بس يا سلام،
تعال.
الله،
يا ابن آدم قم إلي، أمشي إليك.
الله الله،
وامشي إلي، أسعى إليك، ربك يتودد إليك وهو الودود، يتودد إليك وهو الغني عنك. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم،
الله الله،
ويتوب عليكم.
الله أكبر.
والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم.
يا سلام،
والله يريد أن يتوب عليكم.
إرادة
إرادة نعم.
الله،
شوف رب، إرادة ربنا سبحانه وتعالى، وإرادة الذين يتبعون الشهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
يا سلام.
بس تعالى لربنا وعهد ربنا واصدق مع ربنا، والله تعالى أكرم من أن يردك. والحديث يا مولانا عند الترمذي، حديث أنس، حديث قدسي، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك. يا ابن آدم، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ربنا رب جميل،
الله أكبر،
ربنا سبحانه وتعالى رب كريم، كل معاني الإحسان مش هتلاقيها اللي عند ربنا.
بس تعال أنت بادر وتوب وارجع إليه ولا تعد يغفر لك المولى وتدخل جنته. فالله يدعونا جميعا قائلا هل تائب يأتي؟ فأقبل توبته. مهما فعلت من الذنوب فإنها من غير شك لا توازي رحمته. تعالى الله. عهد ربنا والله تبارك وتعالى كفيل أن يطهر قلبك يطهر قلبك فلن يطهر القلب إلا بإرادة الرب.
يطهر قلبك، هاخد اللفظة دي واروح للقرآن لكتاب الله مباشرة عن أناس رفضوا هذه الطهارة وهذا
نعم.
التطهير
نعم.
أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم
نعم.
عملوا إيه عشان ربنا يعمل فيهم كده؟
حضرتك نجيب الآية من أولها يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر مش كفروا بس ده هم بيتنفسوا في الكفر بيبدعوا في الكفر، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. اسمع مولانا الشيخ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ما تتعبش نفسك معاه. من أراد الله تعالى فتنته والله علماء الدنيا والله لو أعاد الله الأنبياء والمرسلين كلهم إليه والله ما ازدادوا إلا طغيانا.
وما ظلمهم الله ولكن الناس أنفسهم يظلمون.
بعدها يفضل الشيخ يقول إيه أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم فوالله ما طهرت القلوب إلا بإرادة علام الغيوب.
الله أكبر. لكن الصنف ده من الناس الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، الآية اللي فضلتك ذكرتها عبارة عن صحيفة سوابق.
نعم
أحسن. بلغة القانون
نعم.
يعني قائمة من الجرائم البشعة
نعم.
يسارعون في الكفر
نعم.
وسمعون للكذب
نعم.
أكلون للسحت
نعم.
إيه تاني؟ يعني سلسلة من الجرائم البشعة فعلا.
حضرتك فضيلة الشيخ الله تبارك وتعالى يعني قص علينا خبر طائفة من بني إسرائيل وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل و أخذنا منهم 12 نقيبة وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرنا عنكم سيئاتكم إلى الآخر. وبعد كده رب العزة تبارك وتعالى يقول فبما نقضي ميثاقهم لعناهم واللعنة عياذا بالله أي أغلقنا في وجوههم أبواب رحمة لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فهذه إحدى عقوبات من العقوبات بقى هو بقى الإعراض عن منهج الله تبارك وتعالى ونقض العهد مع الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا بقول ارجع لربنا حتى لو أذنبت كل يوم 1000 مرة فباب التوبة لم يزل مفتوحا أمامك، لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله رب العالمين.
مفتوح كل يوم
نعم،
والنداء اليومي في قبل الفجر
نعم
لا يزال قائما ما دام الإنسان حيا.
تماما يا مولانا.
الحي القيوم سبحانه وتعالى ينادي على عباده في ساعة التنزل القدسية الشريفة هل من
وحديث الحبيب النبي سيدنا الشيخ مصطفى لما يقول لك إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ربك سبحانه وتعالى يدعوك للتوبة.
طيب بسرعة كده والحلقة قربت تخلص عشان ندي وصفات سريعة كده وفرصة ان فضلتك معانا، هل ممكن واحد يكون بيصلي بيصوم بيؤدي الأعمال لكن يشعر بجفوة في القلب بقسوة في القلب؟
لا شك نعم
هو أو بيقوم بالعبادات.
يا فضلت الشيخ هذه عبادات تمثل جسد بلا روح هو يؤدي حركات معشي.
بيسقط الفرائض بس
هو بيسقط الفريضة. واحد النهاردة يوم الجمعة بيقولك أنا مطالب أن أنا أصلي الجمعة وأسقط الجمعة، ما بيحضرش خطبة الجمعة، يعني غاب عنه حديث من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب كذا إلى آخره. فهو لم يعنى بمسألة روح العبادة. معشي، ما هو بيصلي الله أكبر معشي، إيه معنى التكبير معشي الركوع سبحان ربي العظيم. وجهل أنه ليس العبد من صلاته إلا ما عقل منها. الصيام هو امتناع عن الطعام والشراب، لكن على مدار النهار كله لم يحجبه الصيام إلا عن طعام وشراب وزوجة.
طيب،
ومع ده كله مباح.
هذا الذي يفعل كل هذا لكن تجد في طبعه غلظة.
نعم.
وبينه وبين حتى أولاده في جفوة، وفي عنده مشكلة في العبادات دي، يعني هو فصل بين أداء العبادة وبين روح العبادة زي ما حضرتك بتقول.
لا شك يا سيدنا، هو القسوة في القلب هي أعظم عقوبة يضرب بها العبد، وإذا قسى قلبه أثر ذلك على علاقته مع الله وعلى علاقته مع نفسه هو وعلى علاقته مع الناس، حتى مع أقرب الناس إليه، مع زوجه في بيته، ومع أولاده، مع والديه، مع أرحامه، مع جيرانه، فلا تراه إلا قاسيا
مهما كان بيصلي وصوم. ليه بقى؟ لأن بقول الكلام ده لما يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتشهد على ذلك أم المؤمنين عائشة في المرأة التي كانت تجلس معها، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه أو من التي كانت عندك، فتقول فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وقيامها وزكاتها،
هي في النار
بس فيها عيب صغير.
نعم، تؤذي جيرانها.
تؤذي جيرانها بلسانها. احنا هنا مع واحدة بتصلي وتصوم في زمن النبي.
نعم.
لكن بس تؤذي جيرانها بلسانها بس.
الله أكبر.
يقول النبي هي في النار. يعني مسألة الانفصام الشخصية عند المسلمين أو المتدينين أو حتى الملتزمين، هذه غير ليس لها عذر.
هذا هو الانفصام النكد. الانفصام النكد هو أن يعيش الإنسان بعباداته في وادي، وعلاقته بالله تبارك وتعالى في واد آخر. هو يعني ليس موصولا بالله. هو دور العبادة يا مولانا أكثر من أنها توطد العلاقة بينه وبربنا سبحانه وتعالى كل يوم. يبقى العلاقة، يبقى الإيمانيات في مزيد وفي ارتفاع. أقرأ القرآن فيزداد الإيمان مع القرآن، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.
نعم.
الصلاة تزودني قرب من ربنا سبحانه وتعالى،
وتلين طبعي، وتجعلني رقيقا ودودا قريبا. نعم. الناس، لأن أبعد القلوب من الله
القلب
القاسي. القلب القاسي. عايز أختم بهذه الآية وبرضو لفتة معينة حضرتك حتى وجهنا لها. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم.
الله.
واللين ضد القسوة.
الله.
ولو كنت فظا غليظ الطبع ولا غليظ القلب.
القلب.
إذن الغلظة متعلقة بالقلب، هي اللي تمنح هذا الطبع قسوة وجفاء وغلظة مع الناس. فهذا الذي يجمع الناس، القلب اللين يجمع الناس حول الداعية وحول المتدين وحول من يؤدي، ويكون صورة جميلة وهو يحدثهم عن الله سبحانه وتعالى بدله وسمته ولينه وطيب كلامه، على عكس الآخر الذي يعني يزأر في وجوههم وكأنه يلقي موعظة الله حجارة على رؤوس الناس.
انت حضرتك بتتكلم عن أطهر قلب شهدته الدنيا
صلى الله عليه وسلم،
القلب الذي تلقى القرآن من السماء.
الله.
وإنه القرآن لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
الله.
قلب النبي صلى الله عليه وسلم ده الوعاء اللي يعني
تلقى الوحي،
تلقى الوحي من السماء يا مولانا.
الله الله.
فهذا قلب يعني له مواصفات خاصة. والذي كان دائما الدعاء اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي،
يا سلام،
مادة حياة القلب.
الله.
فقلب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالله تبارك وتعالى في يقظته كما هو الحال في نومه.
ومع ذلك ولو كنت فظا غليظ القلب،
رغم هذا الله تعالى يقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. هذا هو الحال بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فما كيف يكون الحال بالنسبة لي ولأمثالي من يعني ممن قست قلوبهم؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من قسوة القلوب.
لا يزال هذا الموضوع يا جماعة هنتكلم فيه كتير، موضوع القلب وقسوته ولينه وعلاقة الذنوب بالقلب، موضوع غاية في الأهمية، لأن القلب هو محط نظر الرب تبارك وتعالى. كفاية الكلمة دي. أنا في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الحب والشكر والتقدير لسيدنا وشيخنا
الله
العالم
يبارك فضل
الجليل
فضل الشيخ،
فضيلة الشيخ ماجد
رفع الله
البدراوي، اللي
قدرك على
سعدت
شرف الحضور
بلقائك
يا فضل الشيخ.
ومش هسيبك، هيبقى في
والله
لقاءات
هذا
تانية إن
يعني
شاء الله.
فخر لي
أكرمكم
أن
الله.
أجالس حضرتك على تلك المائدة وعلى هذا المنبر الدعوي المبارك،
اللهم
وأسأل
آمين.
الله أن يستخرج منا ما يرضيه عنا.
آمين يا رب العالمين. ألتقي بحضراتكم حلقة قادمة بإذن الله مع علماء أجلاء في الملتقى، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
نهر الكلام ترقرقا، من شهده القلب استقى، وإلى السماء